إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف بعد هذا التوقف، نستأنف اليوم إن شاء الله في كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان، ونحن مع بداية كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة الطهارة والنماء والزيادة، هذا هو معناها اللغوي. وفي الشرع هو مال مخصوص، حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، يعني مقدار معين من المال في مقدار معين من المال لطائفة معينة من الناس. هذا هو تعريف الزكاة باللغة والشرع. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق. نعم. عليه.
نعم. حكم الزكاة أنها ركن من أركان الإسلام، وأحد أو إحدى مبانيه العظام، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قل أن تذكر الصلاة إلا وتقرن معها ماذا؟ الزكاة. لذا يروى عن بعض السلف أنه قال: ومن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه، من صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي. ومن أعظم أدلتها قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم. ومن الأحاديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحيح في قصة مجيء جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فكان جوابه عن الإسلام: أن تؤمن، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. والحديث الذي أورده المصنف حديث عبد الله بن عمر، متفق عليه رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. واختلف العلماء في هذه المباني الخمس، بل في الأربع، أما الأولى فلا شك التي هما الشهادتان أن تاركهما كافر بلا شك ولا ريب، وقد اختلف في هذه المباني الأربع. فيرى بعض أهل العلم، وهذا بعد إجماعهم، أن من ترك واحدا منها جاحدا فإنه يكفر، وهذا بإجماع المسلمين. إنما اختلفوا في من ترك المباني الأربع بعد الشهادتين تكاسلا وتهاونا على ثلاثة أقوال. قول يقول أن من ترك واحدا من المباني الأربع ولو كسلا فإنه يكون كافرا. والقول الثاني أن من ترك الصلاة والزكاة فقط كسلا يكون ماذا؟ كافرا. والقول الثالث أن من ترك الصلاة فقط يكون كافرا، ولعل هذا هو الأسعد بالدليل. فإن قال قائل كيف أخرجتم الزكاة وهي قرينة الصلاة في كثير من النصوص، وجعلتم الترجيح أن تارك الصلاة كافر تهاونا وتارك الزكاة تهاونا وكسلا ليس بكافر؟ قلنا يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر يعني بعض تارك الزكاة: ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح فيكوى بها جنبه وظهره إلى في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وكذلك الشأن في صاحب الغنم وصاحب البقر وصاحب الإبل. والحديث صحيح، ولعله يرجح أن الصلاة تختلف عن بقية المباني، فإن الأحاديث الواردة في الصلاة كما تقدم لنا في أول كتاب الصلاة دالة دلالة واضحة على أن تارك الصلاة كافر، لا سيما وقد أجمع عليه الصحابة كما نقل ذلك عنهم عبد الله بن شقيق أحد كبار التابعين رحمه الله تعالى. والأدلة واضحة في ذلك: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، وغير ذلك من النصوص التي تدل على كفر تارك الصلاة. وإن كانت هناك أقوال أخرى لبعض المتأخرين بعد الصحابة، لكن هذا هو القول الذي تعاضده الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فضل.
قال رحمه الله تعالى: شروط وجوبها 5 أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، لأنها من فروع الإسلام، لحديث معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث متفق عليه.
نعم. شروط وجوب الزكاة: أول هذه الشروط الإسلام، فإن الكافر لا تقبل منه الزكاة، لأنه يعني كونه مشرك أو كافر لا تقبل منه الزكاة، إذ الكافر لا يقبل له عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والدليل الثاني أيضا ما أورده المصنف رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وقرئ العكس أول وشهادة، ولعل الأول أوضح. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صلاة 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولا شك أن المقصود هنا هي الزكاة. فالكافر لا تقبل منه الزكاة ولو أداها ولا يخاطب بها. نعم.
قال الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر من أهل العلم رحمهم الله، فإن ملكه سيده مالا وقلنا يملك فزكاته على سيده. قال وهو مذهب سفيان وإسحاق. وعنه لا زكاة على واحد منهما. قال ابن المنذر رحمه الله وهذا قول ابن عمر وجابر رضي الله عنهم، ومالك قاله في الشرح ولو مكاتبا. قال في الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني. قال لكن تجب على المبعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه.
الشرط الثاني الحرية، بأن يكون صاحب الزكاة الذي يخاطب بها حرا ليس عبدا مملوكا، وخرج بذلك الرقيق. وفيه قولان لأهل العلم، أصحهما أنها لا تجب في ماله لأنه ليس ملكا له، فهو ما ملك لسيده، حتى لو ملكه سيده شيئا فإنه غير مخاطب بالزكاة لأنه لم تتوافر فيه شروط الحرية. وهذا هو القول الأصح. ومنه المكاتب. المكاتب من باب أولى، بل يكاد أن يكون إجماعا، لأن المكاتب مدين، فهو كلما ملك شيئا ينبغي له أن يدفعه لمن كاتبه، فإذا ليس عليه زكاة. اختلف فيما إذا ملكه سيده عن الرقيق شيئا، قيل عليه وقيل على سيده وقيل ليس على أحد منهما شيء، وهو الأرجح والأولى إن شاء الله. بقي المبعض الذي اعتق بعضه سواء نصفه أو ربعه، فهذا إذا ملك نصابا فإنه تلزمه الزكاة بقدر ما عتق، بقدر مقدار عتقه سواء كان ربعا أو نصفا أو نحو ذلك، فإنه تجب عليه الزكاة في ماله بقدر حاله ويقيم تقييما. نعم.
قال الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي. قال وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة.
أعد الفقرة.
قال الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. نعم. لما يأتي. قال وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. نعم. روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم قال ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
الثالث هو تمام ماذا؟
ملك النصاب.
والأنصباء ستأتي إن شاء الله تعالى في كل باب على حدة من أبواب الأصناف التي تجب فيها الزكاة، ستحدد فيما بعد إن شاء الله. تقريبا بالنسبة للأثمان، أثمان هي النقدين الذهب والفضة، الذهب والفضة كما سيأتي يخرج منهما ربع العشر. ومسألة تقريبا يعني يحسب الحساب التقريبي الذي يغلب على الظن أنه يعني يبلغ نصابا، الذي يغلب على الظن أنه يغلب نصابا تقريبا. وأما ما عداها من السائمة وهي بهيمة الأنعام أو الخارج من الأرض فإنها توضع بالحساب، تقدر بالحساب، لأن أنصباءها مقدرة وما بينها محسوب ما عدا السائمة، فإنما بينهما وقص. وما معنى وقص؟ يعني لا شيء، ليس فيه زكاة، كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله إن شاء الله. لكن نضرب مثالا، لو كان عنده 100 من الغنم ففيها شاة واحدة مع أنها تبلغ بعد 40 حتى تبلغ 121، عند ذلك فيها شاتان، هذا هو المقصود بأنه وقص. نعم. طيب،
العمار كثر ولله الحمد.
طيب تفضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل يقول، يذكر بأنه اشترى قطعة أرض يعني جرداء فارغة من البنيان، يقول منذ 5 سنوات وإلى الآن لم يبعها، هل عليها زكاة؟
إذا كان عندما اشتراها قاصدا المتاجرة فيها ففيها الزكاة في كل عام بحسب سعر وقتها الذي وجبت فيه الزكاة. فلو قدر أنها في هذا العام تقدر 100,000 ريال فإنه يزكي 100,000 ريال، ولو زادت في العام القادم حتى بلغت قيمتها 200,000 ريال فإنه يزكي 200,000. هذا إذا كانت الأرض معدة للتجارة، مهما طال الزمن يزكيها في كل عام في كل عام. أما إذا كان قصد بها البناء سواء للسكن أو للاستثمار فإنه لا زكاة فيها، لأن العقار الذي يراد بناؤه وحتى لو كان مبنيا جرمه ليس فيه زكاة إلا إذا أعد للتجارة. أما إذا كان أعد للإيجار أو للسكن فليس فيه زكاة. الخلاصة أن هذه الأرض إذا كنت قد أعددتها للتجارة تزكيها في كل عام بحسب سعر يومها الذي وجبت فيه الزكاة. أما إذا كنت ستعمرها سواء للسكنة أو للاستثمار فلا زكاة فيها ولو طال الوقت. نعم.
يقول
إذا كان لها غلة فالغلة إذا صرفتها واستنفقتها لا زكاة فيها، وأما ما وفرته منها وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. ما وفرت من هذه الغلة وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة. نعم.
يقول أنا تاجر وأقرض بعض الإخوة، منهم من أقرض، أحدهم أقرضته 10,000 وحال عليها الحول، هل تجب علي الزكاة في هذا المبلغ؟
هذه ستأتينا إن شاء الله في درس يوم الأحد، وفيها 5 أقوال مسألة الدين، فيه 5 أقوال أرجحها فيما يظهر لي وجوب الزكاة فيها، هذا هو أرجحها، وهي فيها 5 أقوال سنذكرها بعد غد إن شاء الله. نعم. قلت لك فيها تفصيل، فيها هذا التفصيل، فيها 5 أقوال إن كان فقيرا أو غير فقير، مليئا أو غير مليء، يرجى الحصول عليها أو لا يرجى، هذا كله في درسي بعد الغد إن شاء الله. إنما أرجح الأقوال عندي أنك تضم ما لك من دين أو نقد تجمعه إلى بعضه فتزكيه جميعا، هذا الذي تبرأ به الذمة. نعم.
السائل كريم يشير إلى، يقول قرار منع ذكر الله تعالى بالطبل، يقول حسب كلامي في ساحة الحرمين، يقول نحن من عادتنا أن نفعل ذلك، هل هذا ينقص من أجرنا ويكون الإثم على من منع؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قرار حكومي ولا قرار إسلامي؟ هل الطبول من ذكر الله يا عباد الله؟ ها؟ لا والله، الطبول مزامير الشيطان. بل على من يطبل الإثم، الإثم على من يقرر أن يطبل مع الذكر، فذكره هذا غير مقبول لأنه قد ابتدع في دين الله ما ليس منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أنا كنت أتصور أن يرد السؤال بالشكل الآتي: ما حكم التطبيل مع الذكر؟ هذا هو الذي ينبغي أن يطرح. أما أن ينتقد منع التطبيل في ساحات الحرم، فهذا المنع ليس من عندنا بل هو من الله، لأنه بدعة من البدع، هذا ليس من عندنا ولا حتى من عند ولي الأمر وفقه الله. وإن كان هو أمر به لأن هذا هو الشرع، أمر بعدم التطبيل أو الذكر الجماعي أو الصياح أو الهتافات، هذا كله من ألعاب الشيطان الذي جعل كثيرا من الناس والعياذ بالله يعني يقعون في هذه المزالق. فانتبه يا عبد الله، يعني هذا نكر وليس بذكر، يعني التطبيل مع ذكر الله تخريب لذكر الله، تخريب لذكر الله تبارك وتعالى. وقد قال: وبدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فانتبه يا عبد الله، الأمر خطير. أنا كنت أتصور منك سؤالا آخر، وهو: ما حكم ما يفعل في بعض البلاد من التطبيل مع الذكر؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح، والجواب أنه بدعة وهراء ودجل وسفه، ويعني دين يعني كامل ولله الحمد والمنة. وذكر الله عز وجل عبادة، والعبادة لها ضوابط، من ضوابطه أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في نوعه، في شكله، في عدده، في هيئته، في زمانه، في مكانه. لا بد أن يوافق الشرع في هذه الأوضاع كلها، ولا يجوز أن يخرج عن هذه الضوابط. ولعلي أذكر لك يا عبد الله، وأنا أعرف أنك تسأل تريد إن شاء الله الجواب الصحيح وتتجرد لقبوله بإذن الله تعالى، أسوق لك ما سبق أن كررناه مرارا من قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع بعض الذين يذكرون مع الحصى. جاء عبد الله بن مسعود إلى قوم قد اجتمعوا في المسجد، وبينهم رجل وفي أيديهم حصى، حصى حجارة مثل هذه السبح التي يلعبون بها، وهي بريء والدين بريء منها، وهي بدعة من البدع. وهذا الرجل يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا الله 100، احمدوا الله 100، هللوا 100. فيعدون بهذا الحصى ويسبحون ويكبرون ويهللون. سبحان الله، أليس التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ذكرا لله عز وجل؟ أليس كذلك؟ طيب لماذا أنكر عليهم عبد الله بن مسعود هذا التكبير والتهليل والتحميد؟ لأنه صاحبته بدعة، صاحبته بدعة وهي استعمال الحصى في العدد. قال لهم رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على هدى أهدى من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحق الأول أنها ضلالة، وفي الرواية أنه قال: والله لقد جئتم بدعة إيش؟ ظلمة، أو فضلتم أصحاب نبيكم علما، إما أنكم تدعون أنه جاءكم علم لم يكن معهودا عن الصحابة، أو أنكم ابتدعتم في دين الله ما ليس منه. والجواب الثاني، ثم قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود وما كل مريد للخير يصيبه. الخير ليس محل اجتهاد وإنما له ضوابط شرعية. ما كل مريد الخير يصيبه. قالوا إنه حصى نعد به التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال رضي الله عنه فهل عددتم سيئاتكم فحري على الله ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا. يقول عدوا سيئاتكم انتبهوا لها. ثم ذكر بعد ذلك بعض أحاديث الخوارج التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج. قال وما أظنكم إلا منهم وما أظنكم إلا منهم. يقول راوي هذا الأثر الذي رواه ابن وضاح والدارمي وغيرهما بسند صحيح يقول فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ما معنى هذا؟ رأوهم مع الذين خرجوا على علي رضي الله عنه يوم موقعة النهروان بين علي وبين الخوارج بين علي وبين الخوارج والتي وجد فيها علي ذا الثدية مقتولا بينهم ففرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الذين يقتلونهم بالأجر العظيم. نعم. ولكن علي رضي الله عنه لم يتبع فارهم ولم يجهز على جريحهم لأنه يرى أنهم مسلمون قد بغوا وخرجوا على الإمام. فإذا انظر إلى هذا الحديث الأثر يعني هذا فقط حصى فما بالكم إذا تحول الذكر إلى طبل وهوهوة وعواء ونباح وصياح ورقص ويظنون أنه ذكر لله عز وجل. والله يا إخوتا كنت في مسجد في بلد ما من بلاد المسلمين فكان الإمام يخطب يوم الجمعة فلما قال وأشهد أن لا إله إلا الله قال ضج المسجد بصوت واحد هو. فأنا انفجعت أول مرة أعرف أن المساجد يوجد فيها مثل هذا الهراء والعياذ بالله. فإذا ما ينبغي ينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى السنة فإنه طريق الجنة. ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تتبع أن تستمع متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله حاشا لله وما أسكر القوم إلا القصع. ما معنى القصع؟ ها؟ الأكل والتباس الصحون. وما أسكر القوم إلا القصع كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع ويسكره الناي أن هذا نوع من أنواع المزامير ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. لو سمع سورة ياسين ولا البقرة ولا آل عمران ما يتحرك قلبه لكن إذا رأى الراقصين يرقص معهم حتى يصيبه الزار حتى يصيبه الزار. ثم قالوا الشيخ وصل 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 إيه وصل إلى النار. هذا أمر خطير أمر في غاية الخطورة. تبدل الدين تماما يعني أصبح الدين عند بعض المسلمين عبارة عن رقصات معينة في مناسبات معينة فقط. تجده لا يصلي ولا يصوم ولا يهتم. قد يصوم الصوم غالبا سبحان الله ما يتركونه لكن الصلاة يتركونها. وإذا جاءت تلك الطقوس طربوا وحضروا ولا يغيب منهم أحد. فلنتق الله ولنعود إلى دين الله الحق. لنعود إلى دين الله الحق. الدين ليس طبلا وليس زمرا وليس رقصا كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع. هذه الحيوانات التي إذا في الربيع ما شاء الله تتقافز وتتسابق عندما تشبع وينزو بعضها على بعض وهكذا. فيعني لكن المسلم لا، إذا وجد نعمة يحمد الله عز وجل، يحمده على هذه النعمة. المؤمن إذا أكل لقمه حمد الله، فإن الله يضاعف له الأجر العظيم بدل ما ينهق ويصوت ويصيح وينبح. هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، ليس من دين الله. ولعلك أخي السائل وفقك الله يعني تريد الحق وسمعت الجواب الآن، سمعت الجواب، فبلغ من وراءك وفقك الله، بلغ من وراءك بأن هذه الأعمال ليست من دين الله سبحانه وتعالى. يعني أنت تطالبنا بأن نفتح مجال الطبل في ساحات الحرم. أنا كنت أتصور منك وفقك الله وأنك وأنت فاعل إن شاء الله تعالى بعد الآن أن تسأل عن حكم هذه الأعمال، هل هي هل تمت إلى دين الله عز وجل بصلة؟ الجواب لا يا عبد الله. نعم تفضل.
سأل الله إليكم تكملة سؤال الأخ الكريم، يذكر بأن مع العلم أنها تفعل في كل بلاد العالم الإسلامي حتى دول الخليج العهد عليه طبعا.
على كل حال
يقول ثم ما حكم سماع الشيلات؟ الشيلات
سمعتها في كثير من البلاد، أعني هذه الطبول، حتى إنني في مرة من المرات وفي رمضان مررنا بمسجد في بلد إسلامي فسمعت أصوات الطبول، ظننت أنه مرقص أو مسرح، فسألت بعض رفاقي لأنني لا أراها، قلت ما هذا؟ هذا مرقص ولا كبريه ولا مسرح ولا إيش؟ قالوا لا هذا مسجد. لا إله إلا الله، هذا الصوت صادر من مسجد، إنها لا إحدى الكبر. فعلى أي حال سمعت الجواب وفقك الله. أما كونه يفعل في دول كذا ودول كذا هذا لا يعنينا، أفعال الناس ليست حجة، الحجة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أما فعل الناس ليس بحجة. أكثر الناس الآن يغنون ويطبلون ويزمرون وتاركين للصلاة، نقول خلاص ما دامت أكثر الناس يترك الصلاة الآن نقول نترك الصلاة؟ أكثر الناس الآن يحلقون لحاهم، جل الناس يمكن 90% من العالم الإسلامي، نقول نحلق لحانا لأن أكثر الناس كده؟ ها؟ لا، انتبه يا عبد الله، هذا دين، دين، اعرفوا عمن تأخذون دينكم. ليست قضية قضية كون البلد الفلاني يفعل والبلد الفلاني يفعل والشيخ الفلاني يرى هذا والشيخ الفلاني أفتى بهذا والفلان المشار إليه بالبنان أفتى بهذا، هذه الفتاوى ضالة، هذه فتاوى ضالة. أما بخصوص سؤاله عن الشيلات، هو سبقا ذكرنا مرارا وتكرارا حكم الإنشاد والحداء. الإنشاد والحداء جائز بأربعة شروط، اضبطها يا عبد الله وطبقها. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، كشعر الحماس على الخير أو شعر يعني الحث على الأعمال الصالحة أو المنظومات التي في العلوم الشرعية أو نحو ذلك، أو شعر ترحيب وتحية لمن قدم في وقت الزواج أو كذا أو نحو ذلك دون مبالغة، لا ويكون خالي من المبالغات، خالي من المدح الزائد، خالي من الهجاء أو الغزل المكشوف أو السب والشتم أو نحو ذلك، أو الانتماء إلى منظمة من المنظمات المشبوهة والتفاخر وما إلى ذلك أو التفاخر بين القبائل، فإذا خلت من ذلك فلا بأس. هذا هو الشرط الإيش؟ الأول. الشرط الثاني ألا تصحبه، ألا تصحبه معازف يعني موسيقى أيا كانت، حتى يعني الدف لا يجوز إلا للنساء وقت الأفراح، الرجال ما يضربون بالدف ولا يستعملون الطبل، يعني خاص بالنساء وقت الإيش؟ الأفراح وقت العيد ونحو ذلك، بدون أن يكون معه طنابير أو شنشنة أو أشياء تحدث فرقعة، كل هذا محرم، أو تحدث تلحين معين يعني عبارة عن دف عادي. إيه نعم. إذن ألا تصحبه وإيش؟ معازف. ولا نلتفت إلى الفتاوى الضالة التي تبيح الموسيقى، ليس كل من أفتى بفتوى تسلم له الفتوى. ولا تقول والله أنا أخذ برأي هذا العالم وأكون سالم. لا والله، والله لست بسالم، وقد سمعت قال الله وقال رسوله. حتى ولو أفتاك رجل يدعى أنه ماذا؟ أنه عالم. الشرط الثالث أن لا نقلد فيه أصوات الماجنين والماجنات والمغنيين والمغنيات، وأكثر الشيلات اليوم تقلد فيها أصوات الماجنين والماجنات أبدا، نسخة طبق الأصل، هذه لا تجوز، اللي فيها إطراب معين يشبه أصوات أصحاب الغنى والماجنين والماجنات وما يجوز هذا. والله كنت في معرض كتاب فسمعت صوت شاب رخيم جدا، ما تصورت إلا أنه امرأة أبدا، حتى وقفت على المعرض قلت ما هذا؟ قال هذه أناشيد إسلامية. قلت لا، هذه أنغام غزلية وغنائية، فدعك منها إن كنت تريد الحق. الشرط الرابع ألا يكون هذا الإنشاد والحداء غاية. ما معنى ألا يكون غاية؟ يعني لا يكون هو شغلك الشاغل، يشغلك حتى عن القرآن، حتى ولو كان مباحا لا تجعله يعني هو شغلك الشاغل أبدا، يجعل شغلك كتاب الله وسنة رسوله. ولا بأس أن تروح عن نفسك بشيء من الأشعار الطيبة في السفر مثلا أو عند العمل، لتشجع الناس، تحمسهم، تنشطهم، أو لحفظ المتون التي هي يعني عبارة عن منظومات علمية ونحو ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن أن يكون غاية شغلك الشاغل هي الشيلات صباحا ومساء والنشيد، أما الشيلات بوضعها الحالي فلا أرى أنها جائزة، وخصوصا ما صاحبه شيء من الصدى الذي يظنون أنه يزعمون أنه ليس موسيقى، وهو أدق من الموسيقى بل أقوى منها. يعني هذا اللي يسمونه يقولون صدى صوته ودري إيش، أو الإيقاعات المعينة، يعني مثل الذين تحيلوا على شحوم الميتة من اليهود، يعني لما حرم الله علينا الغناء والموسيقى نأتي بموسيقى تدار بالفم أو باليد أو نحو ذلك، أو بالإيقاعات أو بالصدى الصوتي، بعض المساجد ما تخلو من هذا الصدى، وهذا لا يجوز. الصدى الموجود الآن في المساجد محرم. يعني لقيت كلمة مرة في مسجد، فلما وقفت على أظن كلمة الله، قلت الله أكبر 6 مرات، قال ار 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 ار، إيش هذا؟ ما يصلح، هذا لعب، هذا مسجد، ينبغي أن تزال الأصداء الصوتية من المساجد. لكن شغل الناس الآن لا يهمهم إلا الطرب، حتى في الأذان والإقامة وغيرها لا يهتمون به، وحتى في القرآن لا ينظرون إلى القراءة الصحيحة. فعلينا نتنبه، فإذا هذا أمر خطير جدا. أما ما يتعلق من الشيلات اللي يسمونها المراد، يعني المبادعة بين القبائل وبين، فهذا محرم، لأنه أولا فيه إحياء النعرات القبلية الجاهلية. الله تبارك وتعالى قد وحد هذا البلد منذ أكثر من 200 سنة، وزاد توحيدا من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى على هدي الكتاب والسنة. يأتي شاعر ماعر لا يستحي ينقب عن مثالب القبائل ويتفاخر بأفعال قبيلته يوم الجاهلية الأولى، يوم أن كان يغزو بعضهم بعضا، والقوي يأكل الضعيف والغني يسلب الفقير وهكذا. هذا أيضا الشيلات من هذا النوع محرمة، ولا يجوز حضورها ولا الاستماع إليها. هذه خلاصة ما يتعلق بحكم الشيلات وما فيه
يعرف بالأناشيد الإسلامية.
الآن تسمى أناشيد إسلامية وهي أغاني، تجي عند الاستوديو ما تسمع إلا أغاني يسمونها أناشيد إسلامية، وهي أغاني صحيح يعني بكل معنى الكلمة. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحرب خدعة أو خدعة. السائل الكريم يقول نعم يذكر أحسن الله إليكم بعض العادات عندهم، يقول نعم يقول زوجته تريد أن تفسخ نكاحه، يقول هل يجوز أن يحتال على دبلتها فيسرقها؟ يقول مع العلم أن في بلدنا يطبق نظام سوزان مبارك.
ما ودينك تسمي هذه الأسماء، لكن على أي حال، على أي حال الدبلة أصلا عادات يهودية ونصرانية، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يعني تحديد الدبلة للخطوبة وللنكاح هذا من البدع ومن المنكرات ومن التشبه بالكفار، حتى إن بعض الناس إذا خلع دبلتها معنى ذلك أنه فسخ نكاحها، وإذا خلعت دبلته معنى ذلك أنها طلقته. ها خلاص تقول روح أنت طالق، طلق بيدها. كل حال هذه عادات جاهلية، كلها عادات جاهلية، عادات جاهلية. وبعد الدبلة يخلو بها ويمشي معها، ويمشي معها أمام أهلها، وربما قبلها وهو لم يعقد عليها بعد. وهذا اليوم جاءني سؤال في التوعية، الهاتف المجاني، وخذوا الهاتف سجلوه عندكم تستفيدون منه. أنا وبعض المشايخ الآخرين في مكة والمدينة، هو حتى من الهاتف مجانا، 800-24-51-3-0 800-24-51-3-0 من داخل المملكة. أقول يعني جاني سؤال يقول إن فلان من الناس خطب واحدة وقد فجر بها قبل العقد وأخذ 8 أشهر ثم عقد عليها لما تبين الحمل، وهو يسأل الآن ما حكم هذا الحمل؟ الحمل لا يلحق به، الحمل زنا ولا يرثه وليس ولدا له. نعم، الولد الفراش والعاهر الحجر. فينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عن هذه العادات، عادات الدبلة، ولا يحل له أن يلمسها ولا أن يخلو بها ولا أن يتحدث معها على انفراد قبل ماذا؟ قبل العقد. نعم له أن ينظر إليها بحضور أهلها قبل الخطبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة وغيره. فإذا يعني الموضوع، موضوع هذه عادات جاهلية، موضوع الدبلة نحن لا نعترف به حتى نقول لك تسرقها أو لا تسرقها. الدبلة أصلا خرافة، هي دبلة اليهود والنصارى. ها أحسنت أنك لا تعرفها، الحمد لله، لعل في بلادكم موريتانيا لا يعرفونها، الحمد لله هذا من فضل الله. هي خاتم يضعونه في البنصر، يضعونه في البنصر، وعندهم منها أقوى حتى من العقد، لأنهم قلدوا فيه اليهود والنصارى. فاحذروا من هذه العادات والتقاليد. فضل اخترنا السؤال الأخير.
السلام الله عليكم. نعم، يقول سؤال أو سؤالان أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أتزوج فتاة وتكلمت مع أبويها فقال لي مبروك وأمي وأبي لم يوافقوا، ما حكم الشرع فيما في الحاصل لي؟ والثاني يذكر بأن زوجه أتى محرما وقد حاضت زوجته، فهل يجوز لها أن تحرم؟
نعم، السؤال الأول، الأولى أن تأخذ بخاطر أبويك وأن لا تقدم على شيء حتى تستشيرهما وتأخذ بخاطرهما، ولعلهما يكونان أحرص منك في الاختيار. فالأولى والأكمل أنك لا تقدم على شيء بدون إذنهما، خصوصا ما يتعلق بالزواج، وغالبا هم يحرصون أو هما يحرصان على أن يختار لك المعدن الطيب المبارك، فاجتهد في إرضائهما ولا تقدم على شيء حتى تستشيرهما. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص المرأة التي حاضت تحرم ولو كانت حائضا وتلبي وتذكر الله عز وجل، لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت، وبذلك تكون قد انتهت عمرتها. لكن إياك أن تقربها، أنت زوجها، إياك أن تقربها قبل أن تؤدي عمرتها، لأن ذلك يفسد عليها عمرتها. وفقنا الله وإياكم لكل خير. إلى درس الغد الصباح إن شاء الله تعالى في تفسير الإمام السعدي في الكرسي اللي في الجهة الغربية، وكرسي شيخنا الشيخ أبو بكر شفاه الله. حياكم، السلام عليكم.